بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة، كبر أي قال الله أكبر، والمراد بالتكبير هنا التحريم، يعني كبر للإحرام، سكت هنية. وقول السكت المراد بالسكوت هنا الإسرار وعدم الجهر، وليس المراد سكت يعني لم ينطق ولم يتكلم، بل سكت يعني لم يجهر، بدليل قوله فيما بعد: أرأيت سكوتك فيما بين القراءة والتكبير ما تقول. قال: سكت هنيهة يعني قليلا قبل أن يقرأ، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة، فسألته يعني عن هذا السكوت. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. قال: فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. باعد أي اجعلها بعيدة عني، بحيث تكون هي في جانب وأنا في جانب. بيني وبين خطاياي جمع خطيئة، وهي الذنب والمعصية، والخطيئة تكون إما بترك واجب أو بفعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ارتكب خطيئة، ومن فعل محرما فقد ارتكب خطيئة. يقول: كما باعدت بين المشرق والمغرب، وما هنا مصدرية، ظرف مصدرية، أي كمباعدتك ما بين المشرق والمغرب. اللهم نقني أي خلصني، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس فيه أظهر من غيره. وقول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والدنس هو الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج، والثلج هو الماء المتجمد، والبرد وهو حب الغمام. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا حرص أبي هريرة رضي الله عنه على السؤال والعلم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السكوت الذي يكون بعد التحريم وقبل القراءة. وفيه أيضا دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام بقول إذا كبر، وكان هنا في قول كان رسول الله هنا تدل على الاستمرار دائما بالنسبة للتكبير، لأن التحريم ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها. وفيه أيضا دليل على مشروعية دعاء الاستفتاح، وبأي دعاء استفتح مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه، بل الأفضل أن ينوع في دعاء الاستفتاح بحيث أنه يستفتح بجميع ما ورد وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السنة عدم الجهر بدعاء الاستفتاح، حتى لو كان إماما وكان في الصلاة الجهرية فإنه يسر به ولا يجهر. وفيه أيضا دليل على أن محل دعاء الاستفتاح يكون قبل القراءة، لقوله قبل أن يقرأ. وعلى هذا فلا يعتد بدعاء الاستفتاح فيما إذا أتى به الإنسان بعد القراءة. وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من النطق باللسان، لقوله أقول، والقول إذا أطلق فلا بد فيه من النطق باللسان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية سؤال الإنسان ربه عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه، بحيث تكون هي في جانب وهو في جانب، لقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة. وفيه كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم. يقول عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قول سبحانك اللهم، سبحان أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: الأول عن النقص مطلقا، عن صفات النقص مطلقا، والأمر الثاني عن النقص في صفات كماله، والأمر الثالث عن مماثلة المخلوقين. هذه الأمور الثلاثة ينزه الله عز وجل عنها. الأول ينزه عن صفات النقص، فهو سبحانه وتعالى لا يوصف بصفات النقص، لا يجوز أن يوصف بالظلم أو العجز أو الجهل أو غير ذلك من صفات النقص، لأنه سبحانه وتعالى كامل في صفاته. ثانيا أيضا ينزه عن النقص في صفات الكمال، فالصفات التي يتصف الله عز وجل بها كالعلم مثلا والقدرة، فعلم الله عز وجل علم كامل شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن نمثل صفاته بصفات المخلوقين، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. إذا شبهت الشيء الكامل بالناقص فإن هذا يجعل هذا الكامل ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وقوله سبحانك اللهم، قلنا سبحان مصدر سبح يسبح تسبيحا، وهذا المصدر يعني سبحان منصوب على المفعولية المطلقة دائما، ومحذوف العامل دائما، وهو أيضا مضاف دائما. فهذه ثلاثة أمور يختص بها هذا المصدر أو هذا الفعل سبحان: الأول أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، ثانيا أنه أيضا محذوف العامل وجوبا، لأن سبحان التقدير أسبح سبحان. والثالث مما يختص من خصائصه أيضا أنه مضاف دائما، يقول سبحانك اللهم يعني يا الله وبحمدك يعني أسبحك وأنزهك تنزيها مصاحبا لحمدك، وتبارك اسمك، تبارك يعني حلت البركة في اسمك، واسم الله عز وجل مبارك في كل شيء يكون فيه فإن البركة تحل. أرأيت إذا سمى الإنسان على الأكل امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا سمى على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإذا لم يسمى عليها صارت حراما خبيثا. فاسمه سبحانه وتعالى مبارك. يقول وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك أي عظمتك، وتعالى أي ارتفع ارتفاعا حسيا ومعنويا، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك، فليس هناك آلهة تعبد عبادة حقة سوى الله عز وجل. ولهذا قال ولا إله غيرك، فكل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر أو صخر أو غيره فهو باطل. يقول رواه مسلم بسند منقطع، يعني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا. هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والموقوف أصح من المرفوع. وعلى هذا فهذا الدعاء أو هذا الاستفتاح يكون من الاستفتاحات المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها في صلاته. لكن كما تقدم هذه الاستفتاحات المتنوعة ينبغي للإنسان أن ينوع بينها، بحيث أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لأجل أن يحصل ويفعل السنة على جميع وجوهها. نعم نعم. قال ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير يعني وبعد الاستفتاح أعوذ بالله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم. فالعياذ فيما يخاف الإنسان منه، واللياذ فيما يؤمله. فالشيء الذي ترجوه يقال لياذ، والشيء الذي تخافه وتحذره يقال عياذ. يقال لاذ فلان بفلان يعني فيما يرجى ويؤمل، ويقال عاذ فلان بفلان مما يخاف منه. ولهذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحذره. فالفرق بين اللياذ والعياذ أن اللياذ فيما يطلب ويؤمل، والعياذ فيما يخاف. يقول كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ قلنا ألتجئ وأعتصم، بالله الباء هنا للاستعانة، السميع ذو السمع سبحانه وتعالى، العليم ذو العلم، فسمعه كامل وعلمه كامل، من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من شاطانا إذا بعد، لأنه مبعد عن رحمة الله عز وجل. يقول من الشيطان الرجيم، الرجيم هنا بمعنى المرجوم والراجم، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. يقول من همزه ونفخه ونفثه، يستعيذ بالله من هذه الأمور الثلاثة، من الشيطان الرجيم، من همزه. الهمز هو الصرع، وقيل هو اللمس الخفيف، ونفخه النفخ هو الكبر، لأن الشيطان ينفخ الإنسان حتى يتعاظم ويتكبر حتى على ما يتعلق بالله عز وجل. ونفثه، النفث هو السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فهذا من الصيغ المشروعة في الاستعاذة، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لكفى. نعم. فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. والاستعاذة إنما تكون قبل الفاتحة، فإذا استفتح يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
لا، بالتكبير تقف والقراءة.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة.
نعم. يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي بقول الله أكبر، وهذه هي تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالتكبير الذي هو ركن، أولا تكبيرة الإحرام، هذه ركن لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكذلك أيضا من التكبير الذي هو ركن تكبيرات صلاة الجنازة، فالتكبيرة الأولى في الجنازة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فيما لو زاد، كلها أركان. القسم الثاني من أنواع التكبير: تكبير واجب، وهي تكبيرات الانتقال، كالتكبير للركوع أو السجود أو للرفع من السجود، هذه تكبيرات واجبة. والنوع الثالث سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء، فإن السنة أن يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام أن يكبر في الركعة الأولى 6 زوائد، وفي الثانية 5 زوائد. هذه التكبيرات الزوائد هي سنة، لو فرض أنه نسيها أو لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. كذلك أيضا من التكبير الذي هو سنة تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، فالواجب عليه أن يكبر للإحرام، لكن لو لم يكبر للركوع فصلاته صحيحة. إذن هذه أنواع التكبير: ركن وواجب وسنة. والفرق بين ما يكون ركنا وما يكون واجبا أن ما كان ركنا لا تصح الصلاة إلا به، فلو أن شخصا لم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته. أما التكبير الذي هو واجب فهذا إن كان مع الإمام فالإمام يتحمل عنه ذلك، وإذا لم يكن مع الإمام يعني نسي أن يكبر للركوع فإنه يجبر ذلك بسجود بسجود السهو. يقول: كان يستفتع الصلاة بالتكبير والقراءة، يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه يعني لم ينزل رأسه، ولم لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه، ولم يصوبه أي لم ينزله. ومنه قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء. فهو عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لا يرفع رأسه، ولم يصوبه يعني ينزله إلى الأرض، ولكن بين ذلك. ولهذا قال: ولكن بين ذلك. فالسنة في الرأس أن يكون محاذيا حيال الظهر، يكون بحذاء وإزاء الظهر. قال: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني حتى يعتدل ويعود كل فقار إلى محله. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطمئن بعد الرفع من الركوع. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. فإذا رفع من السجود وجلس بين السجدتين أيضا يطمئن ولا يرفع ثم يرجع للسجود مرة ثانية، لأن هذا مخالف لما يجب من الطمأنينة. قال: وكان يقول في كل ركعتين التحية. يقول في كل ركعتين، يعني بعد كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، والمراد التشهد الأول. قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يجلس مفترشا. هذه صفة الافتراش، أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذه هي عقبة الشيطان. وقيل عقبة الشيطان أن يقعد على أليتيه، وقيل غير ذلك، لكن الأقرب أنها ما تقدم، أن عقبة الشيطان هي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. قال: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني حين السجود يضع ذراعيه على الأرض، فللسنة أن يرفع الذراع عن الأرض. قال: وكان، وقوله نهى أن يفترش الرجل، ذكر الرجل هنا من باب التغريب وليس من باب القيد، فالمرأة كالرجل في ذلك. قال: وكان يختم صلاته بالتسليم. يختم صلاته بالتسليم، يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله. في هذا الحديث من الفوائد والأحكام: أولا، مشروعية تكبيرة الإحرام، وقد تقدم أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. ومنها أيضا مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، لقوله: وكان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ومعنى خداج يعني فاسدة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية أن المشروع للإنسان عند الركوع أن يجعل رأسه حيال ظهره، بحيث لا يصوبه ولا يشخصه، بل يسوي ظهره ويجعل رأسه حياله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية الرفع من الركوع، فالإنسان إذا ركع يرفع، فلو فرض أنه ركع ثم هوى إلى السجود من غير أن يرفع لم تصح صلاته. وفيه أيضا دليل على مشروعية الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، وأن الإنسان إذا رفع من الركوع يطمئن. ولهذا قال: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وفي حديث المسيء حتى تعتدل قائما، وهذا يدل على وجوب الطمأنينة. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في ذلك، فإذا رفع من السجود يجلس ويطمئن. وفيه أيضا دليل على مشروعية التشهد الأول في كل ركعتين، لقوله: وكان يقول بين كل ركعتين التحية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الافتراش في الصلاة، وذلك بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. والجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في التشهد في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، هذا أولا. ثانيا: في التشهد الأول أو في التشهد أو في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهد الواحد. وثانيا: التورك. والتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. والثالث: التربع، وذلك ويكون التربع في حال القيام عند العجز، فالأفضل للعاجز عن القيام أن يجلس متربعا قبل الركوع وبعد الركوع، وإن جلس مفترشا فلا حرج، لكن الأفضل لمن عجز عن القيام أن يكون حال القيام متربعا، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن عقبة الشيطان، وإنما قال عقبة الشيطان، أضافها إلى الشيطان تنفيرا وتقبيحا أو أنها من فعله، فإضافتها إلى الشيطان هنا إما من باب التنفير والتقبيح أو لأن هذا من شأن الشيطان ومن فعله. وفيه أيضا دليل على النهي، فيه دليل على النهي، النهي عن الافتراش، افتراش الذراع، ولهذا قال: أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، فينهى الإنسان عن أن يفترش ذراعيه في السجود افتراش السبع. وأضاف إلى السبع أيضا من باب التنفير، لأن هذا من شأن السباع. وفي هذه الجملة والتي قبلها دليل على أن الشارع حريص على بعد الإنسان عن مشابهة الحيوان ولا سيما في الصلاة، فالله عز وجل قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن التكريم ألا يشابه الإنسان أو يتشبه بالبهائم، لأن التشبيه بالحيوانات والبهائم لم يرد إلا في موضع الذم. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فكل موضع شبه الشارع فيه الإنسان بالحيوان فهذا دليل على أن هذا الشيء منهي عنه، لأن تشبيهه بالحيوان دليل على ذمه، والإنسان منهي عن التشبه في الحيوان في الصلاة في مواضع، منها أولاً أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، ومنها أيضاً عقبة الشيطان، ومنها أن ينقر الصلاة كنقر الغراب، يعني بحيث لا يطمئن فيها. ولهذا قيل إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر قراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذنابه نعم ونعم. يقول إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب. فبدأ أولا يقول ستة بروك بعير، يعني أن يبرك كما يبرك البعير، والتفات كثعلب يعني يكثر العبث والالتفات في الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحركة: والعبث هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ونقر غراب في سجود الفريضة، يعني بحيث لا يطمئن في صلاته. وإقعاء كلب كما تقدم، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، يعني أن يبسط ذراعيه ويفرشها افتراش السبع، أيضا هذا مما نهي الإنسان عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية ختم الصلاة بالتسليم، لقوله: وكان يختم الصلاة بالتسليم، بأن يسلم عن يمينه وشماله. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن التسليم هو ختام الصلاة. وعلى هذا فإذا قدر أن الإنسان قطع الصلاة قبل تمامها فلا حاجة إلى أن يسلم. فما يفعله بعض الناس من كونه إذا أراد أن يقطع صلاته يسلم عن يمينه وشمال، هذا ليس له أصل. التسليم إنما يكون في ختام الصلاة، لقوله: وكان يختم صلاته بالتسليم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بالتكبير، وأن السنة أن يرفع يديه. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو يعني بحذاء وإزاء منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف، هذا المنكب. إذا افتتح الصلاة يعني إذا أراد أن يكبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فهذه ثلاث مواضع، بل ثلاثة مواضع ذكرها ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه. أولا عند افتتاح الصلاة يرفع يديه، والموضع الثاني إذا أراد الركوع يكبر ويرفع يديه للركوع، والموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع. وهناك موضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول، فالأيدي ترفع في الصلاة في هذه المواضع الأربع. الأول حينما يكبر للإحرام يرفع يديه، وثانيا إذا أراد الركوع يرفع يديه أيضا، والثالث إذا رفع رأسه من الركوع، والرابع إذا قام من التشهد الأول. هذا ما دل عليه حديث ابن عمر. المسألة الثانية مما دلت عليه هذه الحديث، أين يكون منتهى الرفع؟ السنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفتين. الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، إلى فروع الأذنين، والصفة الثانية أن يرفع يديه حذو منكبيه. فلو قال هكذا حصلت السنة، ولو رفع يديه إلى حذو منكبيه أيضا حصلت السنة. إذن السنة في منتهى رفع اليدين وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام على وجهين. الوجه الأول أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، يرفع إلى فروع الأذنين ويكبر، والصفة الثانية إلى حذو المنكب بحيث يجعل يديه بحذاء منكبيه، وكلاهما جاءت به السنة كما تقدم. وقد حاول بعض العلماء رحمهم الله الجمع بين الصفتين، فقال إن هذه صفة واحدة وليست بصفتين، وأن من قال كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه فباعتبار أسفل اليد، ومن قال إلى فروع أذنيه فباعتبار أطراف الأصابع. يعني الإنسان إذا رفع إلى أراد أن يكبر يكون أسفل اليد بحذاء المنكب وأعلاها عند فروع الأذنين. لكن كوننا نجعل هذا، أقول كوننا نجعلهما صفتين أولى، فيقال لمن أراد أن يقال إن السنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب على صفتين. المسألة الثالثة مما اشتملت عليه أيضا هذه الحديث، هل يقرن بين التكبير والرفع؟ يعني أن إذا أراد أن يكبر الإحرام ويرفع يديه، هل يقرن بين الرفع والتكبير، أو يكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر؟ الجواب أيضا وردت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك على صفات ثلاث، وكلها سنة، والأفضل للإنسان أن ينوع. الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرفع فيرفع يديه مكبرا فيقول الله أكبر، هذه صفة. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة عكسها، أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول الله أكبر، وكلها صحت بها الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التنويع في التكبير مع الرفع إنما هو في تكبيرة الإحرام فقط، فتكبيرة الإحرام مع التكبير وردت بها السنة على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرفع، والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر. فالأفضل للإنسان أن ينوع في ذلك، وأن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
يقول وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمعية تقتضي المصاحبة. يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وضع يده اليمنى يعني كفه اليمنى، لأن اليد إذا أطلقت قيل يد فالمراد الكف، إذا قيل يد فالمراد الكف، فعلى هذا يقول وضع يده اليمنى يعني كفه اليمنى. فكلمة يد إذا وردت في اللغة العربية مطلقة فإنه يراد بها الكف، بدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق إنما تقطع من مفصل الكف. وفي آية الوضوء لما أراد الله عز وجل ذكر اليد لم يقل وأيديكم فقط، بل قال وأيديكم إلى المرافق، فلو قال وأيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط. يقول وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، قال وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، والصدر من الترقوتين إلى أسفل الأضلاع، فكل هذا صدر، فلو وضعها على الأعلى أو الأسفل أو الوسط فكله جائز وكله تحصل به السنة. وقوله وضع يده اليمنى وضع، وفي بعض الألفاظ قبض، وقد وردت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا، والصفة الثانية أن يضع كفه على مفصل الذراع هكذا، والصفة الثالثة أن يقبض، أن يقبض أن يضع يده بين كوعه بين اليد والذراع ويقبض، كل هذه أيضا مما جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت السنة أنه يضع يده اليمنى على اليسرى، يعني كفه اليمنى على كفه اليسرى. وصفة ثانية أنه يضع كف يده اليمنى على ذراعه، والصفة الثالثة أنه يقبض على كوعه، يقبض على كوع يسرى هكذا، كلها أيضا جاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهذا الوضع يكون قبل الركوع وبعده، فقبل الركوع يضع، وكذلك أيضا بعد الرفع من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وفيه أيضا دليل على أن منتهى الوضع هو الصدر، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب، وإلا فالعلماء رحمهم الله اختلفوا أين يضع المصلي يديه، فبعضهم قال يضعهما على سرته، وبعضهم قال تحت سرته، وكل الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وأصح حديث ورد في وضع اليد في وضع اليدين في الصلاة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والطارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
نعم. يقول وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قول لا صلاة النفي هنا نفي للصحة، لا صلاة أي صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني بسورة الفاتحة. فهذا الحديث يدل على عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل هذا الحديث وما بعده على أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصل سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا وهو كذلك. فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تسقط عن المصلي إلا في حال واحدة، وهي ما إذا أدرك الإمام راكعا. فالمسبوق إذا أتى ووجد الإمام راكعا فإن الفاتحة تسقط عنه لأنه لم يدرك موضعها. وفي الحديث الثاني يقول لعلكم، نعم، وفي رواية لابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها. لا تجزئ، ما هو المجزئ؟ المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، فكل شيء تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب يقال مجزئ. فالإنسان إذا صلى مثلا صلى صلاة الفجر يقول هذه صلاة مجزئة، ومعنى مجزئة يعني برئت ذمته وسقط بها الطلب. أما لو صلى مثلا ثم تبين أنه محدث فهذه الصلاة لا تجزئ لأنها لم تبرأ بها الذمة ولا يزال مطالبا بها. فقوله لا تجزئ، المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. صلاة لا تجزئ، صلاة نكرة في سياق النفي، فيشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة أم جنازة أم غير ذلك. لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا يقرأ. وفهمنا من قول لا يقرأ أنه لا بد من القراءة، والقراءة لا بد فيها من النطق أيضا باللسان، فلا بد لمن أراد للمصلي أن ينطق بلسانه جميع أقوال الصلاة. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يقرأ بقلبه ويسبح بقلبه ويتشهد بقلبه وكل شيء يقوله في الصلاة بقلبه، هذا لا تصح صلاته، لأن القول أيها الإخوة إذا قيل قول أو قال لا بد أن ينطق بلسانه. القول لا يمكن أن يكون بالقلب إلا مقيدا، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم. فالقول إذا أطلق لا بد فيه من تحريك الشفتين، أن يحرك الإنسان شفتيه. أما من يقرأ بقلبه من غير أن يحرك شفتيه أو يسبح ويتشهد ويفعل أو يقول جميع ما في الصلاة من غير تحريك شفتين فمثل هذا لا تصح صلاته. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم، ولعل هنا للترجي، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص صريح في وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية، حتى في الصلاة الجهرية التي يجهر بها الإمام. وعلى هذا يقال الفاتحة أو قراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، ولا تسقط إلا في حال واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فتسقط عنه الفاتحة لأنه لم يدرك موضعها ومحلها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول إذا كان الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد في الكتاب والسنة، فكيف يشرع قول عمر رضي الله عنه لا سيما وأنه قلنا إنه مرفوع؟ أحسنت. نقول السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها هي الأصل، لكن الخلفاء الراشدون، لكن الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون ولا سيما أبو بكر وعمر لهم سنة متبعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالسنة كما تكون من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تكون من أصحابه رضي الله عنهم. يقول: التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء هل هي سنة أم ركن أم واجب؟ الجواب: هي سنة كالعيد. فالسنة للإمام أن يكبر تكبيرات زوائد. يقول: وضع اليد اليمنى على مفصل مرفق اليسرى هل لهذا أصل؟ الجواب: نعم له أصل. كما قلنا إن وضع اليد على اليد ورد على ثلاث صفات: الصفة الأولى الوضع على أن يضع الكف على الكف، والصفة الثانية أن يضع كفه على ذراعه، وهناك صفة ثالثة وهي القبض. وأكثر الأحاديث وردت بلفظ الوضع، يعني يلاحظ أن أكثر الأحاديث الواردة وردت بلفظ الوضع وفي بعضها لفظ القبض. يقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ الجواب، الإجابة عن هذا تحتاج يعني كلام طويل، لكن من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة استحضار المرء أنه يقف بين يدي الله عز وجل، فيستحضر عظمة من يقف بين يديه، وأيضا يتدبر ما يقول وما يقرأ، أيضا يحرص على عدم الحركة واجتناب العبث، لأن حركة الجوارح يتبعها حركة القلب، فالإنسان يحرص دائما على حضور قلبه وخشوعه. ومن استعان بالله عز وجل أعانه الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.